بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم في هذه الدورة الشرعية في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وكنا قد وقفنا معكم بالأمس على باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، قال فقد اتخذهم أربابا. وكنا قد وعدناكم أن نكمل هذا الباب، أخذنا جزءا منه، وقفنا على مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي قضية أن اتباع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس، يعني تحريم ما أحل الله، هل هو على قسم واحد أم هو على أقسام؟ في الحقيقة هو على أقسام، فيها تفصيل، ليس هو على منزلة واحدة. القسم الأول أن يتابعهم في ذلك، يعني في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، يتابعهم في ذلك ويرضى بقولهم، هو يتبع أقوالهم في هذا الأمر الباطل ويرضى بما هم عليه من الباطل، ويقدم قولهم على حكم الله سبحانه وتعالى، بل يسخط لحكم الله، ينظر أن هؤلاء تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ويسخط حكم الله عز وجل، كمن يسخط مثلا تحريم الزنا، ما يحب، يقول لو كان الزنا حلال لماذا حرم الله الزنا، فيكره تحريم الله عز وجل للزنا، أو يحرم ما أحل الله، مثلا يحرم الخبز أو يحرم ماذا؟ اللبن، يحرم ما أحل الله عز وجل، ويسخط كون الله عز وجل أباح اللبن وأباح للناس الخبز. فهذا الأمر إخواني خطير، فالذي يكره ويسخط حكم الله عز وجل هذا ما حكمه؟ هل هو كافر أم فاسق؟ ما تقولون؟ كافر، بدليل أنه كره حكم الله عز وجل. من يأتي لي بآية تدل على هذا المعنى؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فهذا ناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله. القسم الثاني من هذه الأقسام أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله، يعني هو ماذا يختلف عن الأول؟ الأول يسخط حكم الله، هو يتابعهم، الأول يتابعهم مع أنه ماذا؟ يسخط حكم الله ويرضى حكمهم. الثاني أن يتابعهم هؤلاء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال لكنه لا يسخط حكم الله، يعني يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى، بل يعتقد أن حكم الله هو الأفضل وأن حكم الله تعالى هو الأمثل للعباد والبلاد، يعتقد هذه العقيدة، لكن لهوى في نفسه، قضية هوى في نفسه، اختار هذا الأمر مثلا لمصلحة معينة، كأن يريد وظيفة من الوظائف ولا يمكن أن ينال هذه الوظيفة إلا بهذا الشيء، فيرضى بهذا الحكم الباطل. فهذا الرجل هل نكفره أو لا نكفره؟ ها؟ لا شك أنه لا نكفره، لكنه ماذا؟ فاسق. هذا كبير من كبار، هذا هو فاسق، لكن لا نحكم عليه بالكفر، ما نمكن. أما الأول هو أصلا كره حكم الله عز وجل فوقع بهذا الناقض من نواقض الإسلام. القسم الثالث أن يتابع هؤلاء في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لكنه جاهل في الحقيقة. ماذا؟ جاهل، ليس له علم في هذه القضية، ما عنده علم. فهذا أيضا فيه تفصيل، هو على قسمين. الأول أن يمكنه أن يعرف العلم، يعني ممكن أن يسأل العلماء، وهذا هو الواجب، الإنسان يسأل أهل العلم. الله تعالى ماذا قال؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلم. فهو قصر وفرط وما سأل أهل العلم، هذا آثم ولا غير آثم؟ ما تقولون؟ هذا آثم، هذا آثم. يستطيع أن يعلم ويتعلم، لكنه فرط وقصر فتابعهم على هذا، فهذا آثم. أما الثاني فهو في الحقيقة هو ليس بعالم وليس عنده علم، وفي الحقيقة أيضا تابعهم على هذا الأمر تقليدا، يظن أن هذا القول هو الحق، يظن أن هذا القول هو الحق، فتابعهم على الباطل جهلا منه. فهذا في الحقيقة نحسب إن شاء الله تعالى أن هذا لا شيء عليه، بخلاف الأول الذي فرط وقصر. قول الله عز وجل اللي مر معنا في حديث عدي عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الآية في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ماذا قال عدي؟ قال: فقلت إنا لسنا نعبدهم. كيف اتخذناهم أحبار؟ الأحبار والرهبان. طبعا الأحبار هم علماء، من يعرف؟ علماء اليهود. أما الرهبان فهم عباد النصارى. وما اتخذوهم أربابا، الأرباب أي اتبعوهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله عز وجل، اتخذوا أربابا. فقال عدي: إن لسنا نعبدهم، يظن أن العبادة فقد يراد بها التقرب إليهم بالسجود والركوع والصلاة وغير ذلك. فهنا ماذا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، أي تتبعهم على باطلهم، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. إخواني، هل كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا؟ ها؟ أحسنتم، هذه إجابة موفقة. ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون ماذا؟ كافرا. لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى ذكر في القرآن في سورة واحدة ثلاث آيات متتالية، قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم بعد قال: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، إلى أن قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم بعد ذلك جاء الآية التي بعدها، قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. من هنا إخواني خرج فئام من الناس الضالين المضلين، وأخذوا هذه الآية وغيرها من الآيات في تكفير الحكام، فيزعم أن كل من لم يحكم بما أنزل الله حكم بقوانين وضعية وغير وضعية فعندنا أنه كافر. الخوارج بهذه الآية استدلوا بهذه الآية على تكفير الصحابة بل علماء الصحابة، كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تصور كفروه صهر النبي عليه الصلاة والسلام، مبشر بالجنة مبشر بالجنة، صهر النبي عليه الصلاة والسلام زوجه بنته، قالوا كافر. بل كفروا عمرو بن العاص، وكفروا الصحابة كلهم من رضوا بالتحكيم، كلهم عندهم ماذا؟ أنه كافر، فقالوا إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. على هذه القاعدة كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم، لأن هذا المبدأ الباطل له خطوات شيطانية، مبدأها بالتكفير ثم ماذا إخواني؟ القتل ثم الخروج على الحاكم، فهذا الأمر مترابط، هؤلاء أهل الأهواء. فعندما أرسل علي رضي الله عنهم العالم حبر الأمة ترجمان القرآن، من هو؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ناظرهم قال ليس هذا الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، لا يصلح. الكفر ليس هو على حد واحد، هناك كفر اعتقادي، هناك كفر عملي، هناك مكفر، هناك أمر مفسق مبدع. فناظرهم ورجع منهم قيل 2000 رجع من هؤلاء، فلا بد من العلم، لأن هذه الأهواء والشبهات ما يمكن أن تدفع إلا بسلاح العلم إخواني. ومن يغرر بهؤلاء؟ من يغرر بهم؟ ومن يقع في شباكهم؟ الجهال. وما أشبه اليوم بالبارحة، اليوم انظر خرج لنا كثير من الجماعات يزعمون الإسلام الحق ويزعمون أنهم على خير ويزعمون أنهم دولة الخلافة ويزعمون أنهم هم المسلمون حقا، وما عداهم إخواني عندهم، هذا نقوله بصراحة، أنهم ما عداهم كافر. ولهذا ينظرون أن هذه المجتمعات والدول كلها دول كفرية، وأن هؤلاء فقط هم دولة الإسلام وما عداهم ماذا؟ دولة الكفر. فأخذوا يكفرون المسلمين بأي شيء، عندهم أي شيء، بمجرد أن تخالفهم على ما هم عليه قالوا أنت كافر، ثم بعد ذلك يستبيحون دماء الناس. والدليل على تعميم الكفر أنهم يفجرون على هكذا في الأسواق، في المساجد، في الطرقات، الآمنين يفجرون، عندهم من هؤلاء كلهم كفار، كلهم عندهم مرتدون، فالعقيدة خطيرة. فأنت أيها المسلم لا بد أن تتسلح بسلاح العلم، أولا تحفظ نفسك لأنت لا تأمن. دائما إخواني أوصي نفسي وإخوتي أن نتسلح بالعلم خشية أن نفتتن، ونقول دائما الزموا منهج العلم والعلماء. ما وقع الشباب في شباكهم إلا يوم أن تركوا العلماء، تعلقوا بالوعاظ المتعالمين، وتعلقوا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وتركوا العلماء الربانيين الراسخين في العلم، فوقعوا في شباك الشيطان وأصبحوا فريسة سهلة اختطفوها ووقعوا عندهم. بل البعض سبحان الله لا يبالي، يكفر أباه ويكفر أمه وإخوته، بل البعض وقع في قتل عائلته كاملا، قتل عائلتها بالجملة. يعني هؤلاء الذين قاموا بمجزرة قديمة، الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، قتلوا عبد الله بن خباب وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وقتلوا جنينها، كل هذه العملية عندهم هذه عملية إيمانية قربة إلى الله، بزعم أن هؤلاء كفار. وما أشبه اليوم يأتون ويقتلون المسلمين. هؤلاء ما نبتوا وليد اليوم، إنما نبتوا على أفكار سامة زرعها هؤلاء المضلون بعقولهم. من هذه الأفكار الفهم الخاطئ الفاسد للآيات القرآنية. نحن عندما نقول ما هو الواجب على المسلم أن يفهم الكتاب والسنة، هل يفهم الكتاب والسنة على فهم زيد وفلان، على الآراء والأهواء؟ أبدا. إذا أردت أن تنال الفهم السديد الصواب فلا بد أن تفهم الكتاب والسنة على فهم من؟ سلف الأمة، الصحابة، التابعين، تابع التابعين. هؤلاء هم الذين زكاهم الله عز وجل وأمرنا الله تعالى باتباع سنتهم. أما أنك هؤلاء الخوارج والله ما ضلوا إلا يوم أن فهموا الكتاب والسنة على غير فهم الصحابة، ما فهموا على فهم النبي عليه الصلاة والسلام، على فهم أبي بكر، على فهم عمر، على فهم عثمان، على فهم علي، ما فهموا على فهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، فهموا على وفق أهوائهم فضلوا. هؤلاء يستدل، يعني هؤلاء أهل الباطل يستدلون. تعجب بعض الناس يقول والله ما شاء الله يا خطب خطبة نارية. هل القضية بالخطب وخطب مفوهة وارتجال وصياح وصراخ وبكاء، هل هذا دليل على الحق؟ أبدا يا إخوان، عندنا ميزان نزن به الأمور، نعرف الحق من الباطل. هذا الميزان عندنا هو ميزان الكتاب أولا والسنة ثانيا، وعلى فهم من؟ فهم الصحابة، فهم سلف الأمة. فأنت اليوم تقول لا أنا فقط أستدل بكتاب السنة، الخوارج استدلوا بكتاب السنة لكن اهتدوا أم ضلوا؟ ما اهتدوا بفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة، إنما على فهمهم فضلوا ضلالا مبينا. ومثلهم غيرها من الفرق الضالة من قدموا عقولهم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا أردنا التفصيل للأهمية. فالإنسان الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويكون فيه كافرا لا يمكن أن نقول عليه أنه كافر أو يكون كافرا إلا إذا توفى، إذا كان إحدى ثلاث أحوال له. الحالة الأولى إذا اعتقد الحاكم جواز الحكم بغير ما أنزل الله، يعتقد أنه ما جائز، يعني كونك تحكم بالكتاب والسنة هذا أمر طيب، ويجوز أيضا أن تحكم بغير الكتاب والسنة، يجوز ما في مشكلة تحكم بالكتاب والسنة أم تحكم بقانون فرنسي أو بقانون وضعي وغير مهم، عن الأمر عنده سيان هذا وهذا، يجوز يجوز. فهذا والعياذ بالله يكفر بهذه العقيدة، لأن الله تعالى ماذا قال؟ أفحكم الجاهلية يبغون. وهنا كون نسب الحكم للجاهلية لأنه ليس على هدي الإسلام، فينبغي لنا الحذر من كان هذا حاله. لهذا فكل ما خالف حكم الله عز وجل فهو حكم بحكم الجاهلية بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. فهذا المحل لما حرم الله أو المبيح للحكم بغير ما أنزل الله هذا مخالف لإجماع المسلمين القطعي، فقالوا هذا كافر، هذا كافر مرتد، مثل من أحل الزنا أو حرم أكل الخبز. هذه الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ ماذا يقول؟ يجوز، يجوز أن نحكم بغير ما أنزل، يجوز ما في مشكلة، ما عندنا، نترك الحكم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله، هذا والعياذ بالله كافر. الثاني إذا اعتقد أن حكم غير الله أعظم وأفضل وأمثل من حكم الله. الأول ماذا قال؟
يجوز.
الثاني قال لا أصلا ما يصلح حكم الله عز وجل، ما يصلح، وأن حكم غير ما غير حكم الله عز وجل أفضل من حكم الله، فهذا والعياذ بالله أيضا يكفر. هذا واضح ما في غبار. الثالث إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله عز وجل، أيضا ذكرنا أن حكم غير أن حكم غير ما أنزل الله مثل حكم الله، سواء سيان مثله، فأيضا هذا والعياذ بالله يكفر. الذي يدعي المثلية أيضا يكفر. لكن أسأل سؤال إخواني، من الذي يكفر؟ يعني ما فرضا أن هذا أنت في رأيك أن هذا فلان حاكم أنا أقول كافر لأنه أنا أنزل عليه واحد من ثلاث، هل أنت الذي تكفر؟ ها؟ لو كان الحكم التكفير لكل أحد لأصبح كما قال الشيخ الفوزان أمر فوضى، كل من إنسان يدخل الإسلام من يشاء ويخرج الإسلام من يشاء. التكفير حكم الله، يعني هذا كل هذا كلامنا إخواني، كلامنا على الأعمال أم كلامنا على الأعيان؟ هذا الآن ذكرنا الأمور الثلاثة، كلامنا على الأعمال، من عمل هذا الأعمال. لهذا دائما أهل العلم يقول من عمل عمل كذا فهو يكفر، هذا على العمل. لكن عين الشخص، ذات الشخص اسمه محمد قاسم فلان، هل نقول أن فلان كافر؟ أنت تقول بعينه، هذا يسمى تكفير العين. أنت تقول عليه كافر؟ تجرؤ حاكم الحكام المسلمين تقول لا ظلم وقتل وذبح ومجازر، تقول عليه كافر؟ لا يجوز لك أن تكفر المسلمين لأنه مسلم، وقولك كافر هذا حكم خطير. إذا لابد فيه من قضية إقامة الحجة. أعظم أمر في قضية التكفير قضية إقامة الحجة وفهم الحجة، وهذا من يقوم بها؟ أنا وأنت؟ من يقوم بها أخواني؟ العلماء الراسخين أهل الحل والعقل يذهبون إلى الحاكم الفلاني يبين له حكم الله عز وجل. أما أنت جالس هنا وتكفر من تشاء، اتق الله عز وجل. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها ماذا؟ أحدهما، قد يرجع التكفير عليك. اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك. الأمر ليس كما يظن بعض الناس، عندهم التكفير مثل شربة الماء، كما تشرب الماء يكفر، ما أمر ما في أسهل منه. ها الحاكم الفلاني كافر، كطيب الجيش كافر، والشرطة كفار، أعوذ بالله. تكفر هؤلاء المسلمين؟ كل هؤلاء في رقبتك؟ ألا يسألك الله عز وجل؟ هل الله تعالى يكلفك أن تكون قاضي على الناس؟ نحن دعاة أم قضاة يا إخواني؟ هل نحن قضاة على الناس؟ دخل من تشاء وأخرج من تشاء. اتق الله سبحانه وتعالى. بعضهم والله لا يعرف أركان لا إله إلا الله، لا يعرف أركان الوضوء، فرائض الوضوء، نواقض الوضوء، أركان الصلاة، ما يعرفها، لكن شاطر جدا بمرتبة الشرف في قضية التكفير، جاهل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وصف هؤلاء بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، ما عندهم علم وليس لهم عالم. يعني تصور هؤلاء خوارج، قال لهم ابن عباس قال فيكم واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعطوني واحد من صحابة الرسول معكم حتى أظن يعني أنكم على الحق، ولا فيكم واحد من الصحابة، ولا واحد من الصحابة. يعني هؤلاء صحوا كلهم على ضلال وأنتم على صواب، ما فيكم ولا واحد من الصحابة. هذا ماذا يدل؟ ماذا يدل إخواني؟ على ضلالكم وعلى فسادكم والعياذ بالله. طيب هذه الأحوال الثلاثة إخواني قلنا، هل قضية في تكفير إيش؟ الأعيان أم قضية الأفعال؟ احنا عندما نقول لابد من قيام الحجة، قيام الحجة لابد فيها من امور ثلاثة. الامر الاول تحقق الشروط، الامر الثاني تحقق الاسباب، الامر الثالث انتفاء الموانع. ومن يستطيع ان يقول بهذه الثلاثة؟ انت عندك كل شروط التكفير على هذا فلان، كل اسباب التكفير على هذا فلان، وما فيه ولا مانع من موانع التكفير. هل كل من قال قول كفري او عمل عمل كفري يكون كافر؟ لا يا اخواني. النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاء له معاذ رضي الله عنه وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، سجد للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول؟ السجود لغير الله كفر ولا مكفر؟ السجود لغير الله كفر. هل كفر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل الذي قال عنه هو إمام العلماء يوم القيامة، قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل؟ ما كفره النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن عنده كان ماذا؟ تأويل. رأى هؤلاء عندما كان في الشام يسجدون لأساقفتهم، قال رأيت أنك أولى بالسجود، أنا أورى بالسجود، ما أرى سجود عبادة، كان سجود تحية. قال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كفر النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون جاهلا. فحذاري إخواني، حذاري من قضية المسارعة في تكفير المسلمين. نحن اليوم نحتاج إلى تعلم ديننا، نتعلم سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عندنا جهل كبير حتى نقول هذا فلان وهذا فلان. والله هذا من الحرمان، هذا من الحرمان والضلال. طيب أخذنا الأولى، هذا يكون كافر. بقي مانا، بقي لنا أمران. متى يكون ظالما؟ لأن الله تعالى عندما قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ذكرنا متى يكون كافرا. طيب قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، يعني ما يكون كافر لكن إلى درجة الظلم والعياذ بالله. يكون ظالما إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام، هو يعتقد أن حكم الله عز وجل هو أحسن الأحكام وأنه أنفع للعباد والبلاد، وأن الواجب أن يطبق حكم الله سبحانه وتعالى، ما يختلف معك، الواجب أن يطبق حكم الله عز وجل. لكنه حمله البغض على المحكوم، هذا فلان اللي حكم عليه يكرهه يبغضه يحقد عليه، فحكم فيه بغير حكم الله، حكم عليه ماذا؟ بغير حكم الله، من باب أنه يكره هذا المحكوم أو يبغض هذا المحكوم. فهذا ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ ظالم. لكن هل نقول عليه كافر؟ لا، هو يقول حكم الله أفضل الأحكام وهو الصالح والواجب أن يطبق حكم الله، لكن حكم بغير ما أنزل لأنه يكره هذا المحكوم، فهذا يكون ظالما. متى يكون فاسقا؟ يكون فاسقا إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى، هوى في نفسه، لا قضية علم، هوى في نفسه، هو يعتقد أن حكم الله هو أفضل الأحكام وأنه هو الواجب أن يطبق على العباد والبلاد وأن حكم الله سبحانه وتعالى هو الحق، لكن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه. مثل إيش؟ يرشونه، يأخذ رشوة، يعطونا رشوة ويحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ماذا يكون؟ فاسقا، يكون فاسقا. أو مثلا يحكم بغير ما أنزل الله لأن هذا المحكوم عليه أخوه، ابن عمه، قريبه، فيكون فاسقا. أو أنه صديق فحكم بغير ما أنزل الله لأنه ماذا؟ صديق له أو لمصلحة ما، هذا يكون فاسقا. هذا هو التفصيل إخواني لهذه الأحكام. حقيقة أضلنا فيها ولكن للأهمية، لأهمية الموضوع. نبدأ بباب جديد إن شاء الله. يقول الله سبحانه، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى هنا بوب الباب على آية من سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآيات أخواني من أي سورة قلنا؟ من سورة النساء. وهل هناك مناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ نعم، الآية رقمها من 60 إلى 62 من سورة النساء، من آية 60 إلى آية 62. هنا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في موارد النزاع. يقع النزاع الوارد أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مقتضى الشهادتين. ما هي الشهادتان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل بعد ذلك أن يحكم غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا في الحقيقة قد كذب في شهادته. هذه الأمور إخواني لابد بها من التحكيم، من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم فيه ما حكم الله تعالى فيه وحكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. قوله ألم ترى الذين يزعمون، هذا استفهام، يقال استفهام تعجب واستنكار. يزعمون أنهم آمنوا إلى آخر آية، يعني يدعون الإيمان وفي الحقيقة هم كاذبون. أن يتحاكموا أي يتخاصموا إلى الطاغوت، والطاغوت ذكرنا معناه في الدورات الماضية، قلنا مشتق ماذا؟ من الطغيان، أي كثير الطغيان. وهنا المراد به كما سيأتي إن شاء الله هو المراد به الكعب ابن الأشرف، كعب ابن أشرف اليهودي. وفي الحقيقة هو يشمل كل من حكم غير ما أنزل الله. وقد فسره ابن القيم رحمه الله بتفسير جامع نافع، قال الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، من متبوع أو معبود أو مطاع. قوله أن يكفروا به يعني يرفضوا طاعة الطاغوت. قال ويريد الشيطان، أي يريد الشيطان بهؤلاء بأمر هؤلاء وتزيينه التحاكم إلى الطاغوت. عندما يتحاكمون إلى الطاغوت قال أن يضلهم ضلالا بعيدا. وما هو الضلال؟ الضلال هو الصد عن الحق، الصد عن سبيل الحق. والضلال البعيد هو يجور بهم جورا شديدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني أي ما في القرآن من الحكم بين الناس، وإلى الرسول يعني يحكم بينهم عليه الصلاة والسلام فيما تنازعوا فيه، هذا في حياته النبي عليه الصلاة أيضا بعد مماته الرجوع إلى سنته عليه الصلاة والسلام، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافقون هؤلاء يدعون الإيمان ويبطنون الكفر. والنفاق يعني مشتق من النفقاء، والنفقاء هو جحر اليربوع، جحر ماذا؟ اليربوع. فهؤلاء عندما يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام شابه هذا اليربوع. قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا إخواني هذا وصف المنافقين لا يستسلم لحكم الله عز وجل. وهنا الصد يكون صد قلبي وصد قالبي، فلا يستسلم، لا يمتثلون ما أمر الله عز وجل به، ولا ينتهون عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال بما قدمت أيديهم، أي بسبب التحاكم إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الرضا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام أصابتهم هذه المصيبة. وهنا المصيبة قسمين، مصيبة دنيوية ومصيبة شرعية. المصيبة الدنيوية مثل أي مصيبة؟ الجوع، الفقر، قدر الله عز وجل يبتليهم بالجوع والفقر. أو المصيبة الشرعية، يعني إذا أظهر الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام على حال هؤلاء المنافقين يفتضح أمرهم، يعني وقعت عليهم المصيبة، قالوا يا رسول الله إن أردنا، جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني هم يأتون للاعتذار عندما يفاجئون بهذه المصيبة. وبعضهم فسر إذا أصابت المصيبة أي نزلت بهم عقوبة من قتل وغيره. ومعنى إن أردنا إلا إحسانا، يعني ما أردنا إلا المحاكمة إلى غيرك إلا من باب الإصلاح بين الناس، يعني توفيق بين المؤمنين والكافرين. وهؤلاء هو حال المنافق، مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء. فالمعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة أو الآيات المباركة في سورة النساء أن الله سبحانه وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله وأنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام وبما أنزل على الأنبياء من قبله، ومع ذلك هو ماذا يريد؟ يريد التحاكم في فضل الخصومات والنزاعات إلى غير حكم الله عز وجل، يعني إلى غير كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل يتحاكم إلى الطاغوت. ماذا أمر الله عز وجل المؤمنين تجاه الطاغوت؟ أن يكفروا به، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولكن الشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي يضل هؤلاء الذين تحاكموا إلى الطاغوت، يضلهم عن سبيل الهدى والرشاد، ويضلهم عن سبيل الحق ويبعدهم عنه. وإذا دعي هؤلاء إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا حالهم؟ أعرضوا عنك، أعرضوا وصدوا استكبارا وإعراضا. فماذا يكون حالهم وصنيعهم بعد هذا؟ تنزل عليهم المصائب، أن الله عز وجل يعجل عليهم ماذا؟ العقوبة. فبعد ذلك يحتاجون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو الله عز وجل أو يحل مشاكلهم، فجاءوا يعتذرون عما صدر منهم. وماذا يتأولون؟ بأنهم لم يريدوا مخالفتهم كونهم عدلوا عن حكم الله عز وجل أو حكم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أرادوا الإصلاح وأرادوا التأليف بين الناس، وكل هذا من أعذار الباطلة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. الآية التي تليها قال وقوله إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. من المراد بهؤلاء؟ أيضا من هم؟ المنافقين. لا تفسدوا في الأرض، والإفساد في الأرض يكون حسي ومعنوي، يكون حسي، إفساد حسي وإفساد المعنوي. الإفساد الحسي مثل إيش؟ أي قتل، هدم بيوت، قطع طرق، هذا يسمونه إفساد حسي. الإفساد المعنوي بأي شيء؟ أي بالذنوب. الإفساد المعنوي يكون بالذنوب والمعاصي، بجميع الذنوب، الشرك بالله عز وجل، النفاق، القتل، البدع، كلها من الإفساد. الله تعالى ماذا قال؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والفساد هذا يمحق البركات. من يأتي لبداية أخرى؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهؤلاء والعياذ بالله يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يزعمون أنهم ليسوا بفساد. فالمعنى الإجمالي لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يذكر صفات المنافقين، يعني هؤلاء إذا نهوا عن ارتكاب المعاصي والذنوب التي تسبب الفساد في الأرض وتجلب العقوبات ومحق البركات، وأمروا بالطاعة، هذه الطاعة هي فيها ماذا؟ الصلاح والإصلاح، البركة في الطاعات، في هذه الطاعات تأتي بركات العاجلة. أجابوا أننا لسنا مفسدين، نحن مصلحين، لأنهم خوالي هؤلاء المنافقين مرضهم مرض شهوة أم شبهة؟ ها؟ شبهة والعياذ بالله. لأن الله ماذا قال في سورة البقرة؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هنا مرضهم مرض شبهة، وما معنى مرض شبهة؟ يعني أن يرون الأمر على خلاف حقيقته، يعني يرى الحق باطل والباطل حق، وقيل كما هو فساد التصور والإدراك أو فساد القوة العلمية. مرض الشبهة يخرج منه الكفر والإلحاد والشرك بالله عز وجل، أيضا يخرج منه النفاق، أيضا يخرج منه الشك، أيضا يخرج منه البدع والمحدثات، كلها من مرض الشبهة، وهو أخطر أمراض القلوب. يأتيه بعد ذلك بخطورة مرض، أي مرض؟ مرض الشهوات، وهو فساد القوة العملية والعياذ بالله. وكل الأمراض خطيرة أخواني ولا يستهان بها. قال وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه الآية في أي سورة أخواني؟ في سورة الأعراف. ينهى الله عز وجل عن الإفساد في الأرض، وقلنا الإفساد الحسي والمعنوي، ولكن الناس اليوم في المعنوي أكثر من الحسي، لأنهم يفسدون بالمعاصي والذنوب، بالشرك والمعاصي. بعد إصلاحها أي ببعث الأنبياء وشرع الأحكام وعمل الطاعات. وينبغي للناس إخواني أن يعرفوا قدر نعمة الطاعة. نعمة الطاعة نعمة عظيمة، ونقمة المعصية حتى يحذروها. يعني تصور الله سبحانه وتعالى بحكمته جل وعلا البالغة قدر أن ينزل أبونا آدم عليه السلام ويهبط من الجنة إلى الأرض، ماذا؟ بمخالفة، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، قال فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه هدى، قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فلقمة واحدة أكلا منها كان السبب بأن يهبطا إلى الأرض. ترك سجدة أيضا طرد فيها إبليس، طرد فيها إبليس يوم ترك سجدة. وانظروا إلى الأمم الهالكة كيف أن الله عز وجل أهلك، فكل أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الذنوب إخواني الإنسان يحذر منها، هذه الذنوب لها عقوبات، فحذاري حذاري منها. يعني حتى كان السلف يقول الله يقول إني لأذنب الذنب فأرى أثره على خلق دابتي وزوجتي، حتى الذنب البسيط يقول يرى أن قد يسوء خلق الزوجة بسبب ذنبه هو، أو يسوء خلق الدابة بسبب ذنبه هو. ثم قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول النووي رحمه الله حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث صححه هو الإمام النووي رحمه الله، وبعض أهل العلم من ضعفه. والإمام النووي هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وقرية نوى وين؟
سوريا.
ها؟ سوريا. في سوريا، نسأل الله يفرج عنهم. خرج من هذا البلد إخواني أئمة كبار نوى من النووي, وعندك ابن القيم أيضا في سوريا في منطقة درعا, في منطقة ما يسمونها يسمونها أزرع أزرع, خرج بها أئمة كبار إخواني. فنسب النووي إلى هذه القرية. وهذا الحديث قلنا في إسناده مقال, لكنه يعني في المعنى صحيح, يدل عليه قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة, فقال اليهودي: لتحاكم إلى محمد عليه الصلاة والسلام, عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه, فنزلت هذه الآية: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل الله. قال: فنزلت الآية, وقيل: نزلت في رجلين اختصما, فقال أحدهما: نترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر, أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فذكر له أحدهما القصة, فقال للذي لم يرضى برسول الله عليه الصلاة والسلام: أكذلك؟ يعني أنت فعلت هذا, قلت هذا؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذان الأثران أوردهما الإمام رحمه الله, وفيه بيان سبب نزول هذه الآية. وقال: كان بين رجل من المنافقين, والمنافقون هم جمع منافق, وقلنا: من هو المنافق؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. واليهود, هؤلاء اليهود جمع ماذا؟ يهودي. لماذا سموا بهذا الاسم؟ من هذا قالوا: إنا هدنا إليك, أو من يهوذا, من ماذا؟ يهوذا, ثم بعد عربت قيل لهم يهود, يعني يهود بن يعقوب عليه السلام. وقوله: خصومة, أي جدال ونزاع. والرشوة تضبط رشوة ورشوة ورشوة, كل الألفاظ صحيحة, رشوة ورشوة ورشوة, وهي ما يعطى لمن يتولى شيئا من أمور الناس ليحيف, يعني ليظلم المعطي, ومن ذلك ما يعطيه أحد الخصمين للقاضي, هذا الذي أخذ الرشوة وحكم بغير ما أنزل الله, هذا ماذا يكون إذا اعتقد أن حكم الله ولا فضل؟ قلنا ليأخذ الرشوة فاسق. هذا إيش سمونه؟ فاسق. ومأخوذ من الرشاء الذي يتصل به إلى الماء. لكن ذكر بعض أهل العلم أن الرشوة إذا إنسان ما يأخذ حقها إلا بإعطاء مال, فهنا يكون الإثم على من؟ على الآخذ لا على المعطي. والرواية الثانية أوردها الشيخ بصيغة التضعيف, قال: وقيل, لفظ قيل وروي هذا من صيغ التضعيف. وهذا الأثر فيه بيان قول آخر غير ما سبق في سبب نزول الآية: ألم ترى الذين يزعمون, أن القصة لما بلغت عمر رضي الله عنه واستثبتها, من قتل؟ قتل هذا الذي لم يرضى بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه رأى أن هذا أمر ردة كونه مسلم ولا يرضى, فاجتهد عمر رضي الله عنه فقتله. وأيضا فيه دليل على كفر من احتكم إلى غير شرع الله عز وجل واستحقاقه للقتل. لماذا؟ لأنه مرتد عن دين الإسلام. أيضا ما يستفاد من هذه الأثر أن تحكيم غير الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام في فض المنازعات ردة عن الإسلام. الفائدة الثانية أن المرتد عن دين الإسلام يقتل, بدليل من يحفظ الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. ولقتال الصديق رضي الله عنه من قتل المرتدين، قاتل المرتدين. أيضا الدعاء إلى تحكيم غير شرع الله تعالى من صفات المنافقين، ولو كان المدعو إلى تحكيمه إماما فاضلا كعمر رضي الله عنه. أيضا فيه مشروعية الغضب لله، لأن عمر رضي الله ماذا غضب لله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ولدينه، وهذا من باب الغير على دين الله تعالى. أيضا فيه مشروعية تغيير المنكر باليد لمن يقدر على ذلك. الفائدة الأخيرة أن معرفة الحق لا تغني عن العمل به والانقياد له، لابد أن تكون عالما عاملا، لابد أن تكون عالما عاملا. لعل إن شاء الله باب من جحد شيء من أسماء الصفات نرجو إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله عز وجل، لأنه ما بقي إلى القليل قرابة 10 دقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
حياكم الله.